ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لتعلق مسألة التنجيم بالتوحيد من جهتين. الجهة الأولى: لما في التنجيم من ادعاء علم الغيب، وذلك مما اختص الله تعالى به. الثاني: لما يترتب على ذلك من تعلق القلب بغير الله تعالى، فيتعلق القلب بمطالع النجوم ومغاربها، واعتقاد أن ذلك يؤثر في مجريات الأمور والأقدار. فهذا هو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين: إحداهما أن علم التنجيم فيه ادعاء علم الغيب، فإن المنجمين يخبرون أو يزعمون استشراف واستطلاع ما في المستقبل، ولا يعلم الغيب إلا الله. والثاني: ما ينتج عن ذلك من تعلق القلب بغير الله عز وجل بالنظر إلى حركة الأفلاك. فلأجل ذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، وهو قد قال باب ما جاء في التنجيم، فهو لم يقطع بحكم في ذلك، فإن هذه الترجمة لا تفيد حكما، وإنما تفيد الإخبار بأن المصنف رحمه الله سيسوق ما جاء في التنجيم من أخبار. وسر ذلك أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: إلى علم التسيير وإلى علم التأثير. أما علم التسيير فهو علم مباح، وإن كان قد وقع فيه خلاف نبينه. والمقصود بعلم التسيير معرفة مطالع النجوم ومغاربها، وارتباط ذلك بالفصول الأربعة صيفا وشتاء وخريفا وربيعا، وما يتعلق بذلك من أنواع المزروعات والنباتات وغير ذلك، وما يتعلق أيضا به من يعني معرفة منازل القمر، وأشبه هذا فيما يسمى حاليا بعلم الفلك، فيما يسمى حاليا بعلم الفلك. فهذا هو علم التسيير، وهو علم مباح، لأنه علم يدرك بالنظر والقياس واستعمال الآلات المختلفة، ولم يزل الناس يشتغلون به إلى يومنا هذا، حتى بات علما واسعا، ولا سيما في هذه العصور الأخيرة لما تطورت الأدوات والوسائل. أما النوع الثاني فهو علم التأثير زعموا، وهو الاستدلال بحركة الأفلاك والأجرام السماوية على الحوادث الأرضية. الاستدلال بحركة الأفلاك والأجرام السماوية، الشمس والقمر والزحل والمشتري وغير ذلك، على الحوادث الأرضية. فيزعم المنجمون أنه إذا طلع كذا يحصل كذا، وإذا اقترن كذا بكذا يحصل كذا، زعما منهم. فهذا يسمى علم التأثير، وهذا النوع محرم لما فيه من ادعاء علم الغيب ونسبة التدبير إلى غير الله عز وجل. قال البخاري في صحيحه قال قتادة. إذن هذا يسمى عند العلماء معلق، لأن قتادة رحمه الله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وساط أسقطهم، فهو يعني نقل مباشرة عن قتادة. قال قتادة، وقتادة سبق التعريف به، وأنه قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله من خيار التابعين. خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني لثلاث فوائد أو حكم أو ما أشبه: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. زينة للسماء، أي والله هذا أمر يدركه كل أحد، فإن قبة السماء المرصعة بهذه النجوم جميلة جدا. إذا تأمل الإنسان في هذه اللآلئ المنتثرة في قبة السماء وهي تزهر وتضيء، وتأمل توزيعها وانتظامها فهذا من أجمل الزينة، كالعقد الذي يوضع على الجيب فلا شك أنها زينة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إذن هي زينة. الثانية: رجوما للشياطين. هذه النجوم في السماء ينفصل منها شهب، يقال شهب ويقال نيازك، وهي أجزاء منها كتل ضخمة تشق أجواز الفضاء فيرجم الله تعالى بها مسترق السماء. قال الله عز وجل: وجعلناها رجوما للشياطين. وقال في الآية الأخرى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقد صان الله تعالى السماء كما مر بنا زمن تنزل الوحي، فقال الله سبحانه وتعالى على لسان مؤمن الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فنعلم أن ما كان في زمن النبوة وتنزل الوحي كان لصون السماء من استراق الشياطين للسمع، لكن هل دام ذلك؟ الأمر محتمل. فهل كل شهاب نراه يبرق في السماء يكون بالضرورة مرسلا على شيطان؟ يحتمل هذا، وقد يكون انفصل بقدرة الله عز وجل، وهو إذا احتك بالغلاف الجوي احترق فرآه الناس. أما الثالثة فعلامات يهتدى بها، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال في الآية الأخرى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. لأنها أشبه بالمراسم على وجه الأرض، كما أن الناس في سيرهم على وجه الأرض يستدلون بالمراسم والتي ينصبونها أو بالجبال الثابتة الرواسي أو غير ذلك من العلامات الثابتة، فكذا في السماء قد جعل الله تعالى هذه النجوم علامات مستديمة في أوقات معينة أدركها الناس مع طول الملاحظة والمراقبة، وقيدوا ذلك وكتبوه وتواتروا فكانت علامات. فيركب الناس البحر بين خضم الأمواج يستدلون بنجم فلاني، ويدخلون المفاوز والقفار المهلكة فهم يرقبون نجما فلانيا فيجعلونه عن يمينهم أو عن شمالهم أو أمامهم فيستدلون به، كما يستدل الناس مثلا بالنجم القطبي لمعرفة اتجاه الشمال، فهي علامات. قال قتادة رحمه الله: فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. من تأول فيها، التأويل يراد به على لسان الشارع وعند المتقدمين أحد معنيين: إما أن يراد به الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وإما أن يراد به التفسير. هكذا استعمله السلف كما استعمله الكتاب والسنة: إما أن يراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء لأنه مشتق من الأول، والأول هو الرجوع. وشاهد هذا المعنى قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني تحقق وقوعه في الخارج. هذا هو أحد معاني التأويل. وأما المعنى الثاني فإنه يأتي بمعنى التفسير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهو يأتي بمعنى التفسير. أما ما أحدثه المتكلمون بعد ذلك من تعريف التأويل بأنه نقل الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فهذا اصطلاح محدث ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن ليست هذه لغة الكتاب والسنة. فيجب أن نفهم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام السلف المتقدمين على هذا الوفق. فيكون قول قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك، يعني بمعنى فسرها بغير ذلك، فقد أخطأ. يشير في هذا إلى ما يدعيه المنجمون من أن اقتران الزهرة بالقمر يدل على كذا وكذا، وظهور المشتري يدل على كذا وكذا. من تأول غير ذلك فقد أخطأ، والخطأ ضد الصواب. وأضاع نصيبه، يعني ضيع عمره فيما لا طائل من ورائه، لأنه يعني رجم بالغيب وتخبط لا دليل عليه، وتكلف ما لا علم له به، والتكلف مذموم، التكلف مذموم، قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فزجر قتادة رحمه الله عن استعمال علم النجوم في غير هذه الثلاث المذكورة. إذن هذه هي حكمة خلقها، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات. وقوله وعلامات يتسع للدلالة على الطرقات وللدلالة على الفصول وما يقترن بها من موافقات زراعية ونحو ذلك. فمناسبة هذا الأثر للباب ظاهرة، وهو بيان الحكمة من خلق النجوم، بيان الحكمة من خلق النجوم، وأن من ادعى تأثير حركة النجوم في القدر فقد ضل سواء السبيل. نستفيد منها، من هذا الأثر نستفيد من بيان الحكمة من خلق النجوم كما دل عليها صريح الكتاب. نستفيد أيضا الرد على المنجمين، الرد على المنجمين الذين يدعون أنها خلقت لأغراض أخرى. نستفيد أيضا الرجوع إلى كتاب الله عز وجل في استنباط العلل والحكم، الرجوع إلى كتاب الله عز وجل في استنباط العلل والحكم. فإن قتادة قال قولا كل جملة فيه ترجع إلى دليل من القرآن. ونستفيد أيضا أن من اهتدى بغير هدي الله فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. من استدل بغير هدى الله فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا سبيل للعلم به. إذن هذا هو حال المنجمين عافانا الله وإياكم، وهم منذ قديم الزمان وهم يدعون هذه الدعوة، وأنهم يستدلون بحركة الأفلاك السماوية على الحوادث الأرضية، حتى إن بعضهم ألف كتابا سماه السر المصون في مخاطبة النجوم، السر المصون في مخاطبة النجوم، وكأنما يستطعم النجوم الغيب لتخبره عما يقع في حوادث المستقبل. قال رحمه الله وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة وهو سفيان رحمه الله. إذن في هذا إشارة إلى أن بعض السلف المتقدمين كرهوا تعلم حتى علم التسيير، لأن علم منازل القمر علم يتعلق بعلم التسيير لا بعلم التأثير، إذ أن القمر ينزل في الشهر 28 منزلة عند الفلكيين. فكأن قتادة رحمه الله وابن عيينة رحمهما الله كره هذا الأمر لئلا يكون ذريعة لما بعده، وقعت منهم تلكم الكراهية من باب سد الذرائع. قال ذكره حرب، وهو حرب الكرماني من أجلة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. أحمد هو أحمد بن حنبل، وإسحاق هو صاحبه إسحاق بن راهويه رحمهما الله. فدل ذلك على أن من السلف من رخص في علم التسيير، وهذا هو الذي ينبغي، إذ أن هذا العلم علم مفيد نافع للناس في زراعتهم وفي حركتهم والبحرية والبرية وغير ذلك، فهو علم نافع مفيد فلا حرج من تعلمه. ومن منعه من المتقدمين فإنما منعه من باب سد الذرائع وحتى لا يفضي إلى المحذور منه. ثم قال وعن أبي موسى، وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، صحابي من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، ولي الكوفة، وكانت وفاته 50. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، نعوذ بالله، ثلاثة لا يدخلون الجنة. هل أراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بالعين أم ثلاثة بالوصف؟ بالوصف، ليس المراد ثلاثة أشخاص بأعيانهم وإنما بأجناسهم. مدمن الخمر، الخمر أم الخبائث، ومدمنها هو من يعتاد شربها فلا ينزجر عنها، مدمن الخمر. ولهذا ورد في حديث، نحن نعلم أن شارب الخمر يجلد إما حدا وإما تعزيرا على خلاف، لكن قد ورد في حديث أنه يقتل في الرابعة. مدمن الخمر وقاطع الرحم والرحم المراد بها القربة، القربة والصلة، وقطعها يكون بفعل ما لا يليق في حقها، يعني بعدم صلة ذلك الرحم وبله ببلاله. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الرحم قامت فقالت: يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. ولهذا الرحم شجلة من الرحمن، فيه مشتق من نفس المادة، فأمر الرحم عظيم، وصلة الأرحام من مقاصد الدين. فقاطع الرحم هو الذي يسيء إلى قرابته ولا يصلهم، وذلك بحسب درجتهم من القربة. وقد اختلف العلماء في الرحم التي يجب صلتها، فقال بعضهم إلى الأب الرابع، إلى الأب الرابع، هؤلاء هم الذين يعدون رحما للإنسان، أبوك وجدك وجد أبيك وأبوه، فهؤلاء الأربعة وما تسلسل منهم هم رحمك. واستنبطوا ذلك من يعني النصوص الدالة على خصوصية بني هاشم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبني عبد المطلب. طيب، وأما الثالث فمصدق بالسحر عياذا بالله، وقد تقدم معنا أن من يعني أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. طيب، أين ذكر التنجيم في هذا الحديث؟ ما مناسبة سياق المصنف رحمه الله لهذا الحديث وليس فيه ذكر للتنجيم؟ من أين يسبب ذلك بعبد الله؟ لكون التنجيم من السحر، ما الدليل؟ ما الدليل على أن التنجيم من السحر؟ تفضل. ما مر بنا سابقا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، هذا هو سبب استدلال المصنف بهذا الحديث. فمناسبة هذا الحديث للباب أن فيها الوعيد على المصدق بالسحر، والتنجيم نوع من أنواع السحر، ونستفيد منه فوائد عدة، منها تحريم التنجيم وأنه من الكبائر، وأنه من الكبائر وقد يبلغ بصاحبه الكفر بحسب حاله. ونستفيد أيضا تحريم شرب الخمر والوعيد على مدمنها، تحريم شرب الخمر والوعيد على مدمنها. ونستفيد أيضا تحريم قطيعة الرحم ووجوب صلتها، تحريم قطيعة الرحم ووجوب صلتها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا يتفق مع قواعد أهل السنة والجماعة ولا يعارضها، فإنه يحمل على أنه إن لم يبلغ بهم مبلغ الكفر فإنهم لا يدخلون الجنة مع أول الداخلين، بل يتعرضون للعذاب في النار بقدر كبيرتهم، وإن كان صدر منهم ذلك على وجه كفري كالتصديق بالسحر فإنهم لا يدخلون الجنة مطلقا، فيكون النفي نفيا مؤبدا. لننظر في المسائل،
فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق النجوم،
نعم، وهي تلك الثلاثة التي عدها قتادة رحمه الله.
الثانية الرد على من زعم غير ذلك
لقول قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل،
وهو ما نقله رحمه الله من قول قتادة وسفيان من جهة، وقول أحمد وإسحاق من جهة أخرى.
الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل،
نعم، لقوله في الحديث ومصدق بالسحر فجعله أحد الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة. طيب، ثم قال المصنف:
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم.
هل تدرون ولا أتدرون؟
عندي هل تدرون.
هل تدرون؟ نعم.
فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا.
صدق.
أحسن الله عليك. لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. باب ما جاء يعني من الوعيد والزجر في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء هو طلب السقيا، والأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر. وذلك أن القمر كما قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل، فللقمر في الشهر 28 منزلة، ينزل في كل ليلة منزلة، ينزل في كل ليلة منزلة. وأهل المعرفة بالنجوم يقولون أنه في كل ليلة يغيب نجم ويطلع رقيبه، بعد أن يمكث النجم 13 ليلة يغيب ويطلع رقيبه. ويعتقد أهل الجاهلية بأنه إذا طلع رقيبه نزل مطر، فيقول قائلهم مطرنا بنوء كذا وكذا. فلهذا أنزل الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ومعنى هذه الآية أي وتجعلون حظكم ونصيبكم التكذيب، كأنه لم يكن لكم حظ ولا نصيب إلا التكذيب. فكان ينبغي لكم أن تشكروا نعمة المنعم على إنزال المطر، ولكنكم أكستم القضية فجعلتم حظكم ونصيبكم بدلا من أن يكون شكر المنعم على نعمة المطر، جعلتموه نسبته إلى غير الله عز وجل، وقولكم مطرنا بنوء كذا وكذا، فتكذبون وتنسبون هذه النعمة إلى غير مسديها، تنسبونها إلى الكواكب. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن نسبة نزول المطر إلى غير الله عز وجل من الشرك الأكبر، لأنه شرك في الربوبية، فلهذا جرى إيراد هذا الباب للتحذير منه. ودلت هذه الآية العظيمة التي ذكرها الله تعالى في آخر سورة الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون على فوائد، منها بطلان نسبة نزول المطر إلى الأنواء، بطلان نسبة نزول المطر إلى الأنواء، وهو الزعم الذي كان يعتقده أهل الجاهلية إذا غاب نجم وطلع رقيبه قالوا ممطر بنوء كذا وكذا، وإذا وافق ذلك مطر قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. أيضا نستفيد من هذه الآية أن نسبة نزول المطر إلى النوء مناف لشكر نعمة الله، مناف لشكر نعمة المنعم. ونستفيد أيضا أن ذلك كذب، لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، كما أن الصدق هو الإخبار المطابق للواقع، فالواقع أن ذلك كذب. ونستفيد أيضا وجوب شكر نعمة الله عز وجل. واعلموا يا إخوة ولا أخوات أن الشكر عبادة عزيزة، فكثير من الناس يحسن عبادة الصبر، ولكن قليل من الناس من يحسن عبادة الشكر، ولهذا قال ربنا عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وقال اعملوا آل داود شكر، قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فكثير من الناس حينما تحل به الرزايا والبلايا يفزع إلى الله عز وجل ويدعوه ويلتجئ إليه، ولا شك أن هذا عبادة. ثم إذا أنعم عليه وفرج عنه ونفس كربه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي النعمة ونسي دعاءه لله عز وجل، فلا يتفطن لهذا إلا أصحاب العبادة الخالصة، كما أثنى الله تعالى على نوح إنه كان عبدا شكورا، وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له عائشة في ذلك: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فعلى طالب العلم وعلى المؤمن أن يتفطن لشكر المنعم في كل حال، وأنت في مسيرك وفي تقلبك بين أهلك تذكر أنك في نعم الله عز وجل، فاشكر الله، اشكر الله بلسانك وبقلبك وبفعالك. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فشكر القلب بأن يرتبط القلب بنعمة الله ويشعر بالامتنان لله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس قلبه مسكون بالنقمة، عافانا الله وإياكم، لو فتشت بين أضلاعه ونبشت عن قلبه لوجدته يعني مسكونا بالنقمة والتبرم والضيق، لا يشعر بشكر نعمة الله. فالذي ينبغي أن يحل في سويداء القلب الشعور بنعمة الله عز وجل، ولو لم يكن إلا أن الله أنعم عليك بالإسلام لكفى. كذلك يكون الشكر باللسان وهو اللهج بشكر الله عز وجل ونسبة النعم إليه، وهذا أمر تلمسه عند بعض الموفقين، كلما جلس مجلسا وإذا به يثني على الله بما هو أهله ويشكره على نعمائه. ومن الناس من يعقل لسانه عن ذلك ولا يتحدث بنعم الله عليه، حتى إنه يفعل ذلك والعياذ بالله خوفا من العين، وهذا خوف مناف للإيمان. بعض الناس يسأل عن حاله فيقول: يلا ماشية، والله قد أغدق عليه من النعم. وكان ينبغي له أن يقول: نحن في خير ونعمة وسعة وفضل من الله عميم، ويذكر يعني ما ينبغي، لأن الله يحب أن يشكر. فتجد من الناس من يعني يعمي على هذا ولا يذكر نعم الله عليه، وهذا لا شك أنه نوع من الكفران. نعم لا, لا, لا حاجة لأن يتباهى الإنسان ويتفاخر على الناس، لكن إذا كان المقام مناسبا أو سئل فعليه أن يثني بالنعمة على مستيها، وأما بنعمة ربك فحده على أحد المعنيين. وأما أيها الإخوان بالجوارح، فهو أن يسخر جوارحه في شكر نعمة الله. فإذا كان أنعم الله عليك بالصحة فانقل خطاك إلى المساجد وصلي مع الجماعة، واسعى على الأرملة والمسكين، واذهب إلى الحج والعمرة وطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة، وقف في عرفة، استعمل هذه الجوارح فيما يعني تتقرب به إلى الله عز وجل، حتى إماطة الأذى عن الطريق شكر لنعمة المنعم. هذا استطراد. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري، أبو مالك الأشعري اسمه الحارث ابن الحارث، وهو من عداد من سكن الشام من الصحابة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. إذن هذا علم من أعلام النبوة، هذا علم من أعلام النبوة، حيث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع خصال مذمومة مما كان عليه أهل الجاهلية تظل سارية في بعض هذه الأمة، ليس المقصود في جميعها، فيها قل أو كثر، لكنها تبقى إلى يوم القيامة لا تنقرض، والواقع شاهد على ذلك. لننظر ما الجاهلية. الجاهلية هي الفترة التي سبقت الإسلام كما سماها الله تعالى في كتابه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهي منسوبة إلى الجهل، وذلك لعدم العلم، فإن العلم إنما أتى الله تعالى به مع نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فإنما أتى العلم بوحي السماء. فمن أمر الجاهلية لا يتركونهن. طيب كونهن من خصال الجاهلية هل يقتضي الكفر؟ لا، ليس بالضرورة، فقد يتلبس الإنسان بخصلة من خصال الجاهلية ولا يكون بذلك كافرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي قال لبلال يا ابن السوداء، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك شيء من خصال الجاهلية وأخلاق الجاهلية. فقد يلتهف المسلم بلوثة جاهلية لا يعني يتخلص منها إلا بالمجاهدة، كما هذه الخصال المذكورة. الفخر بالأحساب، ما المقصود بالفخر بالأحساب؟ يعني التعاظم على الناس بالآباء والمآثر، بأن يقول: نحن قبيلة كذا وفينا كذا ومنا كذا. لم يزل هذا موجودا في الناس إلى يومنا هذا، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لكنها موجودة. وتلاحظون هذا جليا الفخر بالأحساب. يقابل هذا أيضا الطعن في الأنساب، يعني تنقص الناس بالعيب، فيقال هذا لا أصل له، هذا من البلد الفلاني، هذا كذا وكذا. هذا أيضا والعياذ بالله من أمر الجاهلية، ليس من أخلاق الإسلام ولا آداب الإسلام أن يقع ذلك. الخصلة الثالثة الاستسقاء بالنجوم، وهي موضع الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب. فالاستسقاء بالنجوم يعني نسبة السقيا والمطر إلى حركة النجوم والأنواع. ولم يزل في الناس من يقول كذا وكذا، فينسب نزول المطر إلى النجم الفلاني، وينسى أن هذه مجرد موافقة، أن هذه مجرد موافقة تزامنية لا أقل ولا أكثر. وهذا يوجد بصيغ مختلفة لو تأمل الإنسان في كلام الناس وكلام بعض الكتاب وغير ذلك لوجده شاهدا على قول النبي صلى الله عليه وسلم وإعلامه بهذا الأمر الذي يبقى في الأمة. والنياحة على الميت، المقصود بالنياحة رفع الصوت والندب على الميت، وهذا يقع لا سيما من النساء لضعف عقولهن وغلبة عاطفتهن. ولا شك أن الموت مصيبة، لكن هذه المصيبة يجب أن تواجه بالصبر والاحتساب لا بالصراخ والعويل. فالصراخ والعويل وشق الجيوب ولطم الخدود لا يرد ميتا ولا يجدي عن صاحبه. ولهذا قال، وقال النائحة إذا لم تتب. ولماذا عبر بالنائحة؟ ألا يدخل في ذلك النائح؟ بلى والله يدخل، لكن لوقوعه في النساء أكثر من الرجال. قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. قوله إذا لم تتب قبل موتها يدلنا على عظم أمر التوبة، وأن التوبة تجب كل معصية. تقام يوم القيامة يعني تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران. سربال من قطران والعياذ بالله يعني ثوب من النحاس المذاب، سربال من قطران ودرع من جرب، يعني أيضا تدرع درعا من جرب، والجرب معلوم أنه ينشأ عنه حكة عظيمة، وأما القطران ففيه حرارة متناهية، حرارة عظيمة. ما الذي يحصل للآدمي حينما يقع له على بشرته والعياذ بالله شيء حار أو حكة بليغة؟ أن يصيح ويولول، فالجزاء من جنس العمل. لما كانت في الدنيا تصيح بأعلى حلقها بأعلى صوتها وتشرح حلقها بالصراخ، وقد تكون تفعل ذلك أيضا تكلفا كالنائحة المستأجرة التي مهمتها فقط أن تصيح للناس وتبكي لهم تزعم أنها تسعدهم، كانت عقوبتها يوم القيامة من جنس عملها. فتقوم وهي تصيح وتولول بسبب هذا السربال من قطران والدرع من جرب، جزاء وفاقا، رواه مسلم. إذن الشاهد من هذا الحديث ومناسبته للباب قوله صلى الله عليه وسلم الاستسقاء بالنجوم، حيث عد ذلك من خصال الجاهلية لما فيه من نسبة التدبير إلى غير الله عز وجل. فنستفيد من حديث أبي مالك الأشعري عدة فوائد، منها أولا تحريم الاستسقاء بالنجوم والأنواع، تحريم ذلك. نستفيد أيضا أن هذا من خصال الجاهلية. نستفيد أيضا وجوب مخالفة ما هو من خصائص أهل الجاهلية، وجوب مخالفة ما هو من خصائص أهل الجاهلية وتحريم التشبه بهم. ونستفيد أيضا تحريم الفخر بالأحساب وتحريم الطعن في الأنساب وتحريم النياحة على الميت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ونستفيد أيضا أن التوبة تجب ما قبلها. ما أعظم التوبة، هدانا الله وإياكم إليها. التوبة تجب ما قبلها، حتى قال النائحة إذا لم تتب، فدل ذلك على عظم التوبة. ونستفيد أيضا توقيتها، أن التوبة لها أمد، وهو أنه لا بد أن يكون ذلك قبل الموت. فمن شروط قبول التوبة أن تقع في الزمن المحدد شرعا، والزمن المحدد شرعا زمنان، زمن عام وزمن خاص. فالزمن الخاص ما لم تغرغر الروح في الحلقوم، والزمن العام ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قال رحمه الله: ولهما، أي للشيخين للبخاري ومسلم، عن زيد بن خالد الجهني وهو صحابي مشهور قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. صلى لنا أي بمعنى صلى بنا، لكن كأنه لما أمهم صلى الله عليه وسلم كان في ذلك ما يشبه الفضل عليهم. ولا شك أن من حصل له صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل نعمة عظيمة، فضمنها هذا المعنى. وإلا فالمراد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح أي الفجر بالحديبية. الحديبية قرية معروفة تبعد عن مكة قدر مرحلة، وهي مسماها الآن في طريق جدة في الشميسي، جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم عام الحديبية نازلا في الحل، فإذا أراد أن يصلي تقدم إلى الشق الذي في الحرم فصلى به لمزيد فضل الصلاة في أرض الحرم. قال: على إثر سماء كانت من الليل. مراده بقوله على إثر سماء، إثر الشيء هو ما يعقبه، هو ما يعقبه على إثر سماء. وما المراد بالسماء هاهنا؟ المطر. فعرف أو سمى المطر سماء باعتبار جهته لأنه ينزل منها، على إثر سماء كانت من الليل. إذا مطروا ليلا، فلما انصرف أقبل على الناس، يعني أقبل على الناس بوجهه وخطابه قال: أتدرون، وفي بعض النسخ هل تدرون، والمقصود الاستفهام، أتدرون ماذا قال ربكم؟ ولا ريب أن أسلوب الاستفهام مما يحضر الأذهان وينبه الغافل. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذه جملة تقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق في الأمور الشرعية وفي الأمور الكونية، أما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال الله ورسوله أعلم إلا في الأمور الشرعية. فلو قال لك صاحبك: هل قدم فلان من السفر؟ لا تقل الله ورسوله أعلم، قل الله أعلم. فيفرق بين ما كان. لكن لو قال لك مثلا: ما حكم كذا وكذا في أمر لا تعلمه؟ فلك أن تقول الله ورسوله أعلم. قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه عز وجل، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. إذن هذا الكفر ليس كفرا مخرجا عن الملة، لأن هذه العبودية هي عبودية الإيمان. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فهو الكفر الذي دون الكفر المخرج عن الملة. فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. هذه جملة المؤمنين قالوا مطلنا بفضل الله ورحمته، فاكتسبت هذه الجملة صفة الذكر المشروع لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، بل لإقرار الله تعالى لها: مطرنا بفضل الله ورحمته. فجمع بين الفضل والرحمة كما قال في الآية الأخرى: قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طيب، إذا نسب الفضل، نسب المطر إلى فضل الله ورحمته. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. ما وجه كفره؟ لأنه وقع منه من الألفاظ لفظ ينافي التوحيد الواجب، حيث نسب المطر إلى النوء. لكن لو صدر ذلك من معتقد بأن النوء هو المؤثر فذلك كفر مخرج عن الملة، لكن هذا لا يتصور من الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما الذي وقع منهم ما دون الكفر الأكبر وهو الأصغر، وهو كفر اللفظ. فنبههم وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي أن يقولوا. قال: ولهما، من حديث ابن عباس معناه، يعني غير حديث سيد بن خالد، وفيه، يعني فيه زيادة، قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. وهذه جملة لقد صدق نوء كذا وكذا جملة لم يزل الناس يتوارثونها، حينما يقع مطر في موسم معين يقول صدق نوع كذا وكذا، لأنهم يقرنونها بالأنواع، فهذا من شرك الألفاظ، هذا من شرك الألفاظ وهو من أنواع الشرك الأصغر. فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، التي ختم الله بها سورة الحديد، إلى قوله تكذبون، يعني وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون كما قدمنا في أول الآية. ومواقع النجوم للمفسرين فيها قولان، منهم من يقول إن مواقع النجوم المراد بها نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما، وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن نزل منجما على حسب الوقائع والحوادث. والقول الآخر وهو الذي قصده المصنف وقاله ابن عباس، أن المراد بمواقع النجوم مطالعها، مطالع الكواكب والأجرام السماوية، وهي مطالع عظيمة تقاس الآن بالسنية الضوئية، تعلمون هذا؟ لأنه قسم عظيم، قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهذه النجوم التي تبدو لنا قريبة في القياسات الحديثة لا تقاس إلا بالسنية الضوئية، والسنة الضوئية يراد بها ما يقطعه الضوء في سنة كاملة، والضوء سرعة الضوء أعلى أنواع السرعة، إذ يسير الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، ولهذا يحتاج ضوء الشمس ليصل إلينا إلى 8 دقائق حتى يبلغنا بهذه السرعة الهائلة 300,000 كيلومتر مربع. وأقرب نجم بعد الشمس نجم يقال له قنطورس، يحتاج الضوء ليصل إلينا إلى 4 سنين. فهذا يدلكم أيها الإخوان على سعة خلق الله، خلق فسيح عظيم، وما نحن في هذا الكون إلا هباء صغيرة. فهذا مما يوحي به معنى قول الله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهو تحريم نسبة نزول المطر إلى الأنواع، وتسمية ذلك كفرا بل وتسميته تكذيبا. فنستفيد من هذا الحديث تحريم نسبة نزول المطر إلى النوع، نستفيد أيضا أن ذلك يسمى كفرا ويسمى تكذيبا بنص كتاب الله، وأيضا نستفيد فائدة تربوية، وهو مشروعية تعليم الناس عند الحاجة، مشروعية تعليم الناس عند الحاجة. فينبغي لطالب العلم والمربي والواعظ أن يغتنم المناسبات وأن يتخول الناس بالموعظة، فيحدثهم بالحديث المناسب في المقام المناسب. ونستفيد أيضا وجوب شكر نعمة الله عز وجل وعدم إضافتها إلى غيره، ونستفيد طريقة من طرائق التعليم، وهي التعليم عن طريق السؤال والجواب: أتدرون ماذا قال ربكم؟ ونستفيد أيضا أنه يشرع لمن سئل وجهل أن يقول يا عبد الله الله ورسوله أعلم إذا سئل عن أمر شرعي. ونستفيد وصف الله تعالى بالفضل والرحمة، مطلنا بفضل الله ورحمته. ونستفيد أيضا مشروعية هذا الذكر بعد المطر. طيب ما الذي يشرع لنا أن نقول حال المطر؟ اللهم صيبا نافعا، وبعد المطر مطرنا بفضل الله ورحمته. ونستفيد أيضا أن الكفر كفرا، كفر مخرج عن الملة وكفر لا يخرج عن الملة. ولنستمع إلى المسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة،
مراده وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم.
الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية،
وهي التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت.
الثالثة ذكر الكفر في بعضها،
نعم ذكر الكفر في بعضها لقوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وذلك أن من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فإنه يتناوله. نعم.
الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة،
كهذه الألفاظ التي تخرج ولا تراد حقيقتها.
الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة.
نعم، يعني أن من النعم إذا لم تشكر ما يكون سببا لحصول الكفر.
السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع.
نعم، أنه ينبغي التنبه لمقام الشكر، وأن مقتضى الإيمان هو شكر المنعم كلما تجددت نعمة.
السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع.
كذلك أن مثل هذه المواطن قد تكون مدعاة للكفر، وهو كفر النعمة، وذلك بنسبتها إلى غير مصليها سبحانه.
الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا.
نعم، يريد الشيخ أن ينبه الناس إلى ما يجري على ألسنتهم بقولهم صدق نوء كذا وكذا.
التاسعة إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم؟
نعم، استخرجها بهذه الطريقة، بطريقة السؤال والجواب.
العاشرة والأخيرة وعيد النائحة.
وعيد النائحة عياذا بالله أنها تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، فإن الجزاء من جنس العمل. نجيب على هذا السؤال. أرجو من فضيلتكم شرح البيت الذي ذكرتم آنفا، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، قد شرحناه، وهو أن الإنسان يعبر عن شكر نعمة الله عز وجل بهذه الثلاثة، باليد واللسان وبالقلب، وقد ذكرنا صور ذلك. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب عليه إن شاء الله. طيب، قل يا سائل يا شيخ، خلق الله النجوم لثلاث وذكرها، ولم يقل المزارع، فخرج علم التسيير، ثم إن الناس عموما لا يحتاجون إلى هذا العلم إلا طائفة من الناس، وربما يفتح الناس باب الله يحمد عقبا، خصوصا في هذا الزمن الذي كثر فيه الملحدون. لا، الواقع أن العلامات هي شاملة لهذا، فإنهم يستدلون بها على أوقات زراعة المحاصيل وغير ذلك، فهي يعني تدخل في عموم قوله وعلامات، ويعني كونه لا يحتاج إليها إلا طائفة من الناس. كذلك أيضا الاستدلال بالنجوم في ركوب البحر أو قطع الطرقات قد لا يحتاج إليها إلا طائفة من الناس، لكن هذا لا يلغي نفعها العام، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.